أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من زيغ القلوب ومن مضلات الفتن، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. لا شك أقام الله تبارك وتعالى لأهل العلم ميزان حق يزنون به الأقوال والأفعال، ومن خلاله تصدر أحكامهم. هذا الميزان قام على العلم والعدل، العلم الذي يتبين به الصواب من الخطأ، الحق من الباطل، العلم الذي طالبنا به ربنا تبارك وتعالى ونهى عن ضده، فقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والميزان الثاني هو ميزان العدل، ميزان قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن عندنا ميزانان، العلم والعدل، وإذا انتفى أحد هذين الأمرين كانت الفتنة. إنه في أوقات الفتن يتكلم الناس عن غير علم فيضل، وتتوسع مساحات الفتن ويكثر القيل والقال بسبب اتباع الأهواء، بسبب هذه الجهالات، أو أن الناس يتكلمون أيضا عن هوى فلا يعدلون، ومن هنا تراهم يذمون المخالف ولا يلتمسون العذر أبدا له. ولا ريب أننا إن تأدبنا بأدب الخلاف كان ذلك مخرج من هذه الفتن. إن علمنا أن الكلمة في وقت الفتن حساسة وينبغي أن تصدر عن مسؤولية، لو عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا في وقت الفتن إلى لزوم الصمت، من صمت نجا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أصل لنا أصلا بحفظ هذه الجارحة من القول إلا حقا، وأن نحمي أعراض الناس من هذه الانتهاكات زورا وبهتانا، وعلمنا أنه صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليتق الله وليقل حقا أو ليسكت. وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وحرم الله تبارك وتعالى أذية المؤمنين أو إساءة الظن بهم أو غيبتهم، فقال سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وحرم سبحانه وتعالى هذا الظن الذي يؤدي إلى إفساد ذات البين، فقال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فعظم سبحانه وتعالى القول في المسلم بغير علم، وعظم هذه اللوثات التي تأتي في وقت الفتن. الله يقول: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذن نحتاج إلى العلم والعدل ليكون شرطين في الكلام، كلام الناس عن الناس، الحكم على المخالف وعلى عمله، فعلينا أن نكف عن مثل ذلك، لأن هذا مما يسعر هذه الفتن ويوصلنا إلى هلكة عظيمة. ومن هنا أريد في هذه المحاضرة أن أتحدث عن منهج العلماء في التعامل مع المخالف، أن أتحدث عن أدب الخلاف، وننظر في تطبيقات سلفنا الصالح لنتعلم من ذلك الدرس الأهم في كيفية التعامل مع هذه المقالات التي تروج بين أصحاب الصف الواحد، بين العلماء والدعاة الذين تختلف رؤاهم في مسائل، لاسيما في وقت فتنة القراءات فيها مختلفة. فبالتالي تعالوا ننظر في هذه المسألة ونفهم التأصيل العلمي لها. الخلاف أو الاختلاف يشير المعنى إلى عدم الاتفاق على مسألة، فكل واحد يأخذ طريقا غير طريق الآخر. وقد يبدو في بعض الأحوال أن ثمة خلاف، وعند التمحيص وعند التدقيق يتبين أنه ليس بخلاف، وإنما هي رؤى داخل دائرة واحدة، وهذا الذي يسميه العلماء باختلاف التنوع، ويضربوا عليه الأمثال، زي مثلا لما يفسروا آية اهدنا الصراط المستقيم، فأحد العلماء يقول الصراط المستقيم الإسلام، الثاني يقول السنة، الثالث يقول القرآن، وهكذا. هذه كلها داخل دائرة واحدة، فليس هذا باختلاف، وكما يقولون بلغة الفقهاء والأصوليين هذا اختلاف لفظي لا يترتب عليه شيء. حتى الاختلافات العقدية لما يبتدوا ينظروا في بعض الاختلافات ويقولوا مثلا إنه الإمام أبو حنيفة كان من مرجئة الفقهاء، ونيجي بعد كده ندقق في المسألة، يعني هو الإمام أبو حنيفة كان لا يرى أن العمل من الإيمان، نيجي بعد كده نجد أنه لا، ما بيقولش المعنى ده، يقول في النهاية إلى أنه لا يقول بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لا لا لا، مش كده خالص، مش على قول المرجئة اللي بيقولوا أن العمل لا تأثير له أصلا في الإيمان. فلما ننظر في الأمر نجد بعض أهل العلم يقولون هذا نوع من الاختلاف اللفظي، والبعض يختلف. عايز أقول هنبقى في رؤى مختلفة، لكن داخل دايرة واحدة هنقول عليها هذا من باب اختلاف التنوع، لكن قد يأتي اختلاف بالتباين التام، واحد بيقول حلال والتاني بيقول حرام، اختلاف تضاد، واحد بيقول قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، كلمة القرء بتطلق في اللغة على الحيض وعلى الطهر، كده معنيين مختلفين ويترتب عليهم احكام، هل سيحسب الامر بحساب الحيض ام بالطهر؟ فهنا اختلاف تضاد، واحد من الاثنين لازم يبقى الكلام عليه. اذا عندنا في معنى الاختلاف ان ياخذ كل واحد طريقا غير طريق الاخر في حاله او فعله، عدم الاتفاق على قول. الخلاف منه ما هو خلاف يقال أنه اختلاف تنوع، ومنه ما يقال أنه اختلاف تضاد. وبعض العلماء يقولون أن أنواع الخلاف منها الخلاف المذموم والخلاف الممدوح. الخلاف الذي نختلف فيه مع المشركين، هذا الخلاف محمود أم مذموم؟ خلافنا نحن معهم محمود، وخلافهم لنا مذموم. هذا الاختلاف يكون منشأه عادة من الهوى والتقليد، وهذا هو الخلاف الغير سائغ. فالخلاف على قطعيات العقيدة، الخلاف على الأصول، هذا خلاف مذموم، أما الخلاف على الأمور الاجتهادية، الخلاف على الفروعيات، نختلف في بعض المسائل التي اختلف عليها سلفنا نظرا لاختلاف الرؤى في قراءة النص أو في الجمع ما بين النصوص أو غير ذلك من الأمور التي يتكلم فيها أهل العلم في أسباب الخلاف، ويراعون ذلك ويقولون أن الخلاف السائغ يكون في فروع العقيدة والفقه، والخلاف على بعض الوسائل الدعوية، وحتى هناك مسائل تسمى فروع العقيدة، مسألة مثل مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج إلى غير ذلك. فهنا عندنا خلاف مذموم وعندنا خلاف ممدوح، عندنا خلاف سائغ في فروع العقيدة والفقه، وعندنا خلاف غير سائغ يكون في الأصول، ويكون أيضا كما نضبط الأمر يكون داخل دائرة السلف، إذ أنهم لو أن المسألة ظهرت بينهم ثم اجتهدوا فيها على قولين، فالأصوليون يقولون أنه لا ينبغي أن نستحدث قولا ثالثا، ويدرسون هذه المسألة ويقولون أنه حدث نوع من الإجماع على ذلك، هم يا كده يا كده، فإذا جاء بقول ثالث عليهم فهذا يرونه من الخرق لهذا الإجماع على أن الخلاف دائر في المسألة دي بالطريقة دي، هو ناس قالت كذا وكذا، نيجي نطلع قول آخر العلماء يستفيضوا في كتب الأصول في الكلام على هذه المسألة. أنا عايز أوصل لإيه؟ عايزين نأصل أمور كتير قوي، والأمثلة هتبين لنا اللي احنا عايزين نوصل له. يعني عندنا اختلافات مذمومة كثيرة بينا الأشياء التي فيها، وعندنا اختلافات أخرى تسوغ لكن تقسم إلى أقسام. ممكن يبقى في خلاف هنا ونسوغ هذا الخلاف، لكن ما نقولش بقى سائغ وغير سائغ، نبتدي نقول خلاف شاذ أو خلاف قوي أو خلاف ضعيف. مثلا بعض الناس يشغب في بعض المسائل التي شذ فيها القول، زي ما جم في السنوات القليلة الماضية وجات واحدة من أمريكا وقالت لك إمامة النساء للرجال أنا من حقي، وده نوع من الاستعباد للمرأة ومن حقها إنها يكون لها استقلالية، وما فيش مشكلة إن ست هي اللي تصلي بالرجال وعادي خالص، وأي حاجة تخالف الأمر ده ما فيش دليل صريح، وبدأت تتكلم على أنه قد ساقوا في ذلك الإجماع، وبعد كده قعدوا يبصوا مين من العلماء جوز ذلك الأمر، فلقوا كلام لأبي ثور وقالوا أهو في كلامه في المسألة، على أن العلماء في كتب المطولات الفقهية يقولك طيب فلان ده شذ في المسألة دي، شذ فيها، فلا ينبغي أن يطرح كلام جماهير العلماء بل إجماع العلماء، لأنه يبقى الشذوذ ده خروج عن هذا الإجماع، وهما بيتكلموا في مسألة الإجماع أصلا ويشغبوا حولها، بس يعني الدائرة بتتوسع بسبب هذه الإشكاليات الفقهية التي صاروا يتكلمون كثيرا حولها في الزمن الحديث ويشغبون من خلالها. يبتدي يقولوا ربا الفضل في المسائل الخاصة بالأنواع الست، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير إلى آخر الحديث، فيقولوا إن ربا الفضل ده ابن عباس كان يرى عدم القول بربا الفضل، والعلماء ذكروا ردودا على ذلك وتراجعه عن هذا الأمر، وأيضا في مسألة نكاح المتعة والكلام لابن عباس في هذا، وقالوا أن هذه المسائل تم الرد العلمي عليها وتأولوا الأمر لابن عباس وغيره، فيبتدوا يشغبوا بده ويقول لك طب في ربا الفضل ده مجموعة من التابعين أيضا لم يقل به، فنقول هنا خلاف شاذ، لأن جماهير الأمة وتلقت الأمة ذلك بالقبول، والنصوص الشرعية تبين هذا الأمر مما صار مقطوعا به في دواوين السنة المطهرة، أو عشان نبقى أدق مما هو موثوق به في دواوين السنة. يقولوا لك للأسف الشديد البعض يشغف في مسائل مثل مسألة نكاح المتعة، وكنت في الماضي درست هذه المسألة دراسة مستوعبة في كتب الشيعة وكتب أهل السنة، وخرجت بنتائج في بحث مطول حول هذه المسألة. فيشغبون حول مسألة نكاح المتعة لأنها قد نسخت مرتين، شاهد واستقر القول عند أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وقد نهى عن نكاح المتعة. البعض ينظر في مسألة مثل مسألة إتيان النساء من الدبر فيقولون أن بعض فضلاء المدنيين قد أجاز مثل ذلك، مع أن النص قد صرح تصريحا واضحا بعدم جواز ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقي الحيضة والدبر، وشدد صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك ونحو ذلك من هذه المسائل. هنا نقول الخلاف إيه؟ خلاف شاذ. والمشكلة إنه لما امتطى جواد العلم أناس من طويلبة العلم ممن لم يأخذوا أدب العلم صاروا يشغبون بهذه المسائل ذات الخلاف الشاذ، يبقى ده كله تحت مسمى خلاف سائغ لكن شاذ مطروح، وخلاف سائغ لكن ضعيف، زي بعض الناس الذين يقولون بأن الأضحية ليست سنة مؤكدة وإنما واجبة، أو الذين يقولون أن المسلم يقتل بالكافر، بالذات بقى في الأوقات دي والمسائل اللي بيشغبوا على الشريعة بسبب لماذا الشريعة تقول مثل ذلك، فيأتون بهذا الخلاف الضعيف ويروجون له تحت الضغوط الإعلامية والحملات المسعورة ضد الشريعة. لكن قد يكون الخلاف قوي، مسألة فيها من القوة زي مسألة وقوع الطلاق الثلاث. البعض يقول إذا طلق الرجل زوجه ثلاثا يقع ثلاثا، والبعض يراه أنه يقع واحدة، والمسألة هنا الخلاف فيها قوي جدا، فبالتالي هذه ينبغي أن توضع في الاعتبار. يبقى يا جماعة لابد أن نفهم هذا الأمر وأن نفهم ضوابطه جدا. إزاي نعرف نفرق ما بين الخلاف السائغ وما بين الخلاف غير السائغ؟ العلماء ذكروا عدة أمور في هذا الشأن. أول شيء أن الخلاف السائغ لا يكون في المسائل الأصولية، يعني مسائل اللي تخص أصول الإيمان، حجية السنة، فرضية الصلاة اللي بنقول عليها بقى الأصولية الفقهية. يبقى احنا عندنا حاجتين، مسائل عقدية أصولية زي أصول الإيمان كوحدانية الله تبارك وتعالى وعدم الشرك ونحو ذلك، ومسائل نقول عليها أصولية فقهية زي فرضية الصلاة وفرضية الوضوء للصلاة وزي فرضية الصيام ونحو ذلك. فهنا لا يكون الخلاف سائغا أبدا. أمر الثاني أن الخلاف السائغ لا يكون في المسائل التي انعقد عليها الإجماع. فلو سيق الإجماع من أهل العلم وتلقي بالقبول، لأنه بعض أهل العلم يقولون بإجماعات ويكون عليها بعد ذلك بعض النظر لأنه ليس كذلك، لم ينعقد الإجماع على هذا، لكن انعقد الإجماع وتلقى العلماء ذلك بالإثبات. ومهم أوي حكاية تلقي العلماء دي عشان ما يجيش واحد يقول لي ما هو الإمام العز بن عبد السلام قال الإجماع في كذا، ما هو الإمام ابن حجر العسقلاني ساق الإجماع في كذا، ابن العربي قال كده، الشاطبي قال كده، الإمام النووي قال كده. ما هي المسألة بقى، هل هذا الكلام تلقي بالقبول وقيل في هذه المسألة لم يختلف حولها أو نبذوا الخلاف حولها وقالوا كل من شذ عن ذلك فهو خارق للإجماع؟ المسألة مش بالسهولة دي. زي إيه مثلا؟ إن ربنا فوق عرشه، علو الله تبارك وتعالى. ابن القيم في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ساق في ذلك أقوال السلف في تفسير الآيات التي وردت فيها صفة العلو والأحاديث التي ورد فيها صفة العلو، وساق الكلام حتى بلغ به الأمر أن يثبت ذلك عن الحيوانات. عايزين إيه أكثر من ذلك؟ فساق فيها الأدلة على الإجماع على مثل هذا. فمثلا مسألة مثل هذه لا تعد من الخلاف السائغ، يبقى الأمر الثاني معارضة المسائل التي انعقد عليها الإجماع، وقلنا بضابط أنه تلقت الأمة ذلك بالقبول، ولم يذكر حول ذلك بين علماء سلف الأمة من خلاف، وكما يقول الإمام أحمد لا أعلم في ذلك خلافا. الأمر الثالث أن يكون هذا القول صادرا عن الاجتهاد والنظر بقصد الوصول إلى الحق، يعني الخلاف اللي بيننا مش خلاف على أهواء وعصبيات، وإنما هذا الخلاف منضبط بهذا الضابط المهم أن يكون صادرا عن اجتهاد ونظر في الأدلة الشرعية المعتبرة بقصد الوصول للحق. يبقى أنا عايز أوصل للحق، ليس الأمر عن أهواء وعصبيات ودفاع عن رؤى معينة، وإنما وضع العلماء أصول ووضعوا علما عظيما اسمه علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة. وكما يقول الإمام الشاطبي الاجتهاد في الشريعة ضربان، أحدهما الاجتهاد المعتبر شرعا، وهذا هو الصادر عن أهل الشريعة الذين اطلعوا بمعرفة ما يفتقر الاجتهاد إليه، الناس المجتهدة مش أي حد بقى، ما هو ده اللي بيودينا في مشاكل. وللأسف الشديد أن الكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، كل واحد يقول أن أنا عندي العلم، وأنه المسألة في غياب المرجعية الإسلامية بعد وفاة علمائنا الأكابر في هذا الزمان منذ أن توفي سماحة الشيخ ابن باز وفضيلة الشيخ ابن عثيمين والعلامة المحدث الشيخ الألباني، ونحن افترقنا فلم تعد لنا وجهة واحدة، حتى هيئات كبار العلماء في أقطار بلاد المسلمين لم تعد لها الهيبة المعتبرة، ومن هنا جاء الخلاف. فأول خطوة حتى نعود إلى هذا المعنى حرمة أهل العلم وأهمية الوقوف على قول كبار العلماء، أولا أن نحافظ على حرمتهم، والأمر الثاني أن نبتعد عن التعالم وعدم التأدب مع أهل العلم حتى يكون لهم الكلام، لأن كل واحد يقول لا دول علماء سلطة، ده دول علماء عندهم غلو، دول علماء عندهم تفريط، دول علماء بيتكلموا عن هوى، دول علماء دنيا، لا دول علماء ربانيين، ونقع بقى في اختلافات على هذا الوضع. الشاطبي بيقول لنا انه الاختلاف الواقع من الاجتهاد في امور الشريعة بيبقى على نوعين، عندنا اجتهاد معتبر ده بيقوم بي اللي أنا بسميهم أهلية الممارس، المؤهل أن يمارس هذا الأمر، وفي ناس تانية كلامهم غير معتبر أصلا، وده بقى اللي بيطلع لنا اللي احنا بيسميهم دلوقتي المثقفين أو النخبة. لا إشكال والله الذي لا إله غيره، عشان بس ما يبقوش يتكلموا يقولك سلطة رجال الدين وانتوا بتحتكروا الدين ودماغكوا وانتوا عندكوا الرأي الواحد، نحن نقول تأهل. طب نتأهل ازاي؟ العلماء حطوا شروط للاجتهاد، فالنهاردة مش عشان انا قريت 500 كتاب ابقى عندي ملكة الاجتهاد، انا ممكن انقل فتوى او انقل رؤية واتأدب بها بالخلاف مع غيري داخل الدائرة الواحدة، يبقى كده ننبذ الخلاف، انما يطلع واحد يشغب في مسائل لسه بنقول انها لا يمكن ان تكون تحت مسمى الخلاف السائغ، وينكر للسنة ويبتدي يعترض على النصوص الشرعية ويشكك في النص فقط لأنه لا يتماشى مع رؤيته وهواه، فهذا غير مقبول. إنما عندنا أسس كلنا متفقين عليها، الكتاب، السنة، هذه الأحاديث التي اختلف حولها من حيث أسانيدها، من حيث متونها داخل الدائرة المستساغة، هذه أصول لا ينبغي بأي حال أن يناقش حولها. بعد ذلك نبتدي نتكلم أنت شايف الرأي ده ليه عشان كذا، وأنت شايفه عشان إيه عشان كذا، المسائل تاخد حيز آخر وفهم آخر، لازم نبقى متبينين المعاني دي علشان نبقى فاهمين كويس. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي في ثلاث حاجات عشان نفهم الخلاف السائغ. أولا لا يكون في المسائل الأصولية في الدين عقدية أو فقهية. الأمر الثاني لا يكون في المسائل التي انعقد عليها الإجماع. الأمر الثالث أنه لابد أن يكون هذا القول صادر عن اجتهاد ونظر في الأدلة الشرعية بالقصد الوصول إلى الحق. يبقى أهل الأهواء يخرجوا، يبقى أصحاب الآراء بمجرد التشهي يخرجوا عن ذلك. أدي الثلاث حاجات اللي العلماء بيتكلموا فيها حول الخلاف السائغ والخلاف غير السائغ، الخلاف المعتبر والخلاف غير المعتبر. طيب بعض مسائل العقيدة فيها خلاف سائغ، قلنا اللي احنا سميناها فروع مسائل العقيدة. طيب هل هذا الخلاف ظاهرة جيدة أم أن الخلاف كله شؤم وشر؟ كلمة اختلاف أمتي رحمة، هذه الكلمة عليها ضوابط كثيرة حتى تنضبط. نعم، الاختلاف في الرؤى السائغة من الرحمة، لكن الاختلاف حول المسائل التي لا يسوغ فيها الاختلاف شؤم ويؤدي إلى هلكة، فلازم نبقى منضبطين. المعاني دي مهمة قوي، عشان بعض الناس بياخد الكلمة والاختلاف رحمة، الاختلاف رحمة، وبعدين الاختلاف مش سائغ، ما تقوليش رحمة، الاختلاف شاذ، ما بين قول شاذ وما بين قول معتبر. الاختلاف هنا ينبغي أن ينظر إليه بنظرة مختلفة على حسب كونه سائغا مقبولا أو غير مقبول. طب وانتوا برضو اللي هتتحكموا فينا وتقولوا مقبول ولا مش مقبول؟ لا، العلماء كفونا شر هذه الاختلافات، العلماء وضحوا لنا. واحنا المسائل النهاردة مش مسائل وليدة اليوم، المسائل اللي بنقول عليها نوازل اليوم دي موضوع تاني، انما المسائل التي نضجت والعلماء بيّنوا فيها القول على مدى هذه الدراسات الفقهية المطولة، يبقى الموضوع داخل الدائرة، مش نطلع بالأقوال الشاذة ونروج لها هدما للشريعة. الاختلاف بينشأ عن أشياء كتير قوي، ومهم ان احنا نعرف أسباب وقوع الخلاف، لأنها بتخلينا نتأدب مع المخالف. أنا لما أعرف ان العلماء بيختلفوا أحيانا في حجية بعض الأمور، يعني يا جماعة إيه هي الأدلة؟ هيجي يقولوا الكتاب والسنة، وإيه كمان؟ والقياس والإجماع. الأدلة دي متفق عليها؟ نعم. طب وما تقولون في المصالح المرسلة؟ يعني إيه مصالح مرسلة؟ مسألة يعرفها الأصوليون جيدا. يعني إيه العرف؟ يعني إيه الاستحسان؟ يعني إيه شرع من قبلنا؟ قول الصحابي؟ أشياء كثيرة، مصادر مختلفة. طب ناخد بالحديث المرسل ولا ما ناخدش بيه؟ طب نعمل كذا؟ طب ايه رأيكم في المسألة؟ هكذا اختلافات أصولية. فينتج عن هذه الاختلافات في حجية بعض هذه الأدلة خلاف، فبالتالي الموضوع كبير. بعض الناس اللي مش هيبقوا سمعوا الكلام ده قبل كده، ايه يا عم الكلام التقيل ده؟ ايوة، انا عايز اوصل الى شيء، انه المسألة تقيلة، ده دين، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالقول الثقيل ده ما تجيش انت بقى تقول لي طب والشيخ فلان بيقول كده ليه؟ طب وعلان قال كده ليه؟ ما هي مسائل اهي، وموضوع فيه اشكاليات كبيره اصوليه، لازم الناس على الاقل تقدر لاهل العلم مكانتهم، وتقدر ان هذه الاختلافات بتنشا عن اشياء اختلف حولها سلف هذه الامه وخلفها، فبالتالي لا مجال للمشاغبه، لا مجال للتنابذ، لا مجال للتشاحن، لا مجال لإلقاء التهم جزافا. أول شيء اختلافهم في حجية بعض المصادر. اتنين، اختلافهم في فهم النصوص. يعني مثلا لما ربنا تبارك وتعالى يقول أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، طب لامستم النساء المقصود لمس المرأة مطلقا، إنه البشرة تأتي على البشرة كما يكون في المصافحة مثلا، ولا المقصود بهذه الملامسة لامسة يبقى فيها شيء من المفاعلة، وأن كلام السلف يتوجه إلى أن الملامسة تكون في الجماع، يبقى الأمر كده ولا كده؟ فيترتب على ذلك الاختلافات، هل بقى لمس المرأة ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء، وهكذا. يبقى الاختلاف في فهم النص. ثلاثة، الاختلاف في فهم علة الحكم، هو ليه ربنا قال الحكم الفلاني؟ ايه العلة في الزنا؟ لو واحد يطلع يقول لي العلة في الزنا حرمة الزنا هو اختلاط الانساب ويترتب على ذلك مفسدة شديدة في هذا، هيقول لك والله مسألة الاختلاط دي الان ما بقتش موجودة مع وسائل منع الحمل وكذا. يبقى اخطأ خطأ كبيرا من يقول بان المسألة كلها بسبب هذه الامور اختلاط الانساب، وانما قال أهل العلم كما قال الله تبارك وتعالى إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالمسألة نختلف في هذا الأمر. طيب هل يشرع القيام للجنازة؟ هل يشرع القيام للجنازة؟ هل هو للمؤمن أم للكافر؟ هل يقام ذلك أم لا؟ تلاقي بقى الناس تختلف إيه الرؤية هنا. مثلا من أسباب الخلاف رابعا الجهل بالدليل. عمر رضي الله عنه خفي عليه حكم دخول أرض استشرى فيها الطاعون عادي، اختلفوا. بعض العلماء يرون أنه ليس فقط جهل بالدليل، أنه لم يبلغه، وطبعا ده شيء حتى مع الوسائل الحديثة الموجودة قد يخفى على الإنسان دلالة نص ما فيخفى عليه الدليل فيفتي بغير هذا الدليل، فلما يتبين له الدليل يقول بموجبه والمسألة رحبة. أو أنه يصل إليه الدليل، ودي الحالة التالية، لكن لا يثق في صحته، يقول لك لا الحديث ده مش صحيح. ليه يا عم؟ الشيخ الألباني ضعفه. طيب إيه رأيك إن الهيثامي قال إنه رجال ورجال الصحيح؟ لا العبارة دي تحتمل. طب إيه رأيك إن الشيخ الأرناؤوط من علماء العصر قال في المسند إن الحديث ده محتمل للتحسين، هتاخد بموجبه ولا لا؟ وإيه رأيك إن الحافظ ابن حجر سكت عليه في الفتح وهذه من أمارات التصحيح عنده أو التحسين بمعنى عام القبول؟ هكذا نختلف، نخش في شد وجذب حوالين تصحيح الحديث أو تضعيفه، من هنا ينشأ الخلاف. عدوا معايا علشان يبقى ماشيين مع بعض خطوة خطوة. يبقى اختلافهم في حجية بعض المصادر، اختلافهم في فهم النصوص، اختلافهم في فهم علة النص، الجهل بالدليل، ادي أربعة، وعدم الوثوق بصحة الدليل، ادي خمسة، واختلافهم في دلالات الألفاظ. زي ما قلت لكم في مثال القر، ده بيسمى لفظ مشترك من المشترك اللفظي، فيدخل تحت أنهي مسمى. مثلا اختلفوا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. يعني إيه إغلاق؟ بعضهم قال ما يبقاش طلاق وهو مكره، وبعضهم قال ما يبقاش طلاق أو عتاق يعني يعتق الرقيق. هذه المسألة لم تعد، لكن مسألة الطلاق لو في حالة من الغضب الشديد بحيث يغلق عليه فيذهل عقله حتى لا يعرف ماذا يقول. العلماء اختلفوا في أحكام الطلاق نتيجة لفهم هذا النص. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، البعض فهم إنه ما يصليش العصر إلا هناك، راح المغرب صلى العصر هناك لأن النبي قال له كده، وده ظاهر الحديث. والبعض قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اجروا شوية علشان نلحق نروح بني قريظة في أسرع ما يكون حتى نأمن كيدهم وشرهم، فصلوا في الطريق. ده فهم بشكل ظاهر النص، وده فهم بروح النص. فالاختلاف حول دلالة النصوص. الأمر السادس من أسباب الخلاف، الخلاف كما قلت له أسباب عدة، وأنا أنصح بقراءة هذه الرسالة الماتعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهو يتكلم فيه عن أسباب الخلاف. وفي حاجة اسمها من علوم الفقه الإسلامي علم اسمه علم الخلاف، وفي قواعد في أصول الفقه وقواعد في المذاهب اسمها قواعد مراعاة الخلاف، وقاعدة فقهية معروفة جدا عند كل أصحاب الدراسات الفقهية اسمها الخروج من الخلاف مستحب. فلازم نبقى فاهمين هذا المعنى جيدا. لو عرفنا أسباب الخلاف ينتج عنها الأمر اللي احنا عايزين نوصله، وهو أدب الخلاف. أدب الخلاف أمر للأسف الشديد صار نادرا في هذا الزمان، عشان كده احنا وقعنا في هذه الفتن. فأول حاجة في أدب الخلاف إحسان الظن بأهل العلم. يا ناس حرام، حرام والله إن حد من كبار العلماء أو الدعاء إلى الله تبارك وتعالى يتهم بالعمالة والخيانة، ويتهم بأنه من علماء الدنيا، ويتهم بأنه من علماء السلطان لمجرد أنه اختلف في قراءة نازلة من النوازل. المسألة ما تبقاش كده. والناحية التانية حرام إن حد يتهم واحد اجتهد في مسألة فيرميه بربما الكفر. والله الذي لا إله غيره، أحد الناس تعرض لقهر شديد وظلم وبطش بسبب أنه كان يتبع الشيخ فلان، فلما نال هذا الأذى صار بعد ذلك يكفر هذا الشيخ ويقول هؤلاء أئمة الغلو، هؤلاء هم أئمة التكفير في البلد، هم اللي ودونا في داهية، هم اللي خلونا كذا. فلا ينبغي هذا النوع من الغلو في الطرفين إفراطا وتفريطا، وإنما نحسن الظن بهم ونلتمس لهم العذر، ونقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر، والأمر عند الله تبارك وتعالى. ولو أننا كلما اختلفنا حول مسألة من المسائل شغبنا على علمائنا بهذه الطريقة فإنه لن تكون بين المسلمين ذمة ولا رحمة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وكثير من مجتهد السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، وذلك إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم. وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي الصحيح أن الله قال: قد فعلت. فإذا علينا أن نتأدب بذلك، أن نعطي للعلماء حرمتهم ونتقي الله في ألسنتنا. قال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما برح أولو الفتوى يختلفون، يعني ما زالوا يختلفون فيحل هذا ويحرم هذا، فلا يرى المحرم أن المحل هلك لتحليله، ولا يرى المحل أن المحرم هلك لتحريمه. مسألة مش بالشكل ده، مسألة اللي احنا اتعلمناها من الإعلام الفاسد اللي صار هو الذي يلقن الناس، وبسبب التنشئة الفاسدة في غير المناخ المسلم المطلوب بقت عندنا هذه الفرقة وهذه الفتنة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية له كلمة طالما ما نرددها، وهو يقول: كانوا يتناظرون في المسائل العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. ويقول: فلا يكون فتنة وفرقة مع وجود الاجتهاد السائر. احنا محتاجين أول أدب من هذه الآداب أن نعرف لأهل العلم حرمتهم، وأن نتقي الله في ألسنتنا في التكلم معهم، علينا أن نعرف ذلك جيدا. ومن الأمور التي ينبغي أن نتأدب بها في تعاملنا مع تلكم الاختلافات أن نعتذر للمخالف، أن نعتذر للمخالف. وأنا هنا من خلال مناهج الأئمة سأضرب لكم أمثلة من كلام العلماء ومن طريقتهم ومنهجهم، لنتبين من كلامهم كيفية تحقيق هذه الأداة. وأول ذلك الإمام عبد الله بن المبارك، فقد قال وهو يحذر من زلة العالم، قال: كنا في الكوفة فناظروني في النبيذ المختلف فيه. إذا وضع نبيذ التمر أو العنب مما لا يصل إلى حد الإسكار فهل فيه رخصة أم ليس فيه رخصة؟ مسألة من المسائل التي اشتهرت عن الكوفيين وخالفوا في ذلك قول جماهير أهل العلم. تعالوا بقى نتعلم. قال: فقلت لهم: تعالوا فليحتج المحتج منكم عمن شاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالرخص، هتولي دليل، هتولي دليل من كلام حد من الصحابة. فإذ لم نتبين الرد عليه عن ذلك الرجل بشدة صحت عنه فاحتجوا، فما جاءوا عن واحد برخصة إلا جئناهم بشدة، يعني بعزيمة، يعني قال لهم: طب هاتوا الرخص اللي انتوا جبتوها، فكل ما يقولوا حاجة يقول لهم في المقابل. فلما لم يبق في يد أحد منهم إلا ابن مسعود، وليس احتجاجهم عنه في رخصة النبيذ بشيء يصح، قال لهم: طب آخر حاجة أقوى دليل عندكم إيه؟ كلام لابن مسعود. قال لهم: والله الكلام ده لا يصح عن ابن مسعود، والدليل كذا 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 كذا. فبالتالي قال الإمام ابن المبارك بعد ذلك: عد أن ابن مسعود لو كان هاهنا جالسا فقال: هو لك حلال، وما وضعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الشدة أي في العزيمة كان ينبغي لك أن تحذر وأن تحبر وأن تخشى. بعد كده لما بدأ يتكلم معهم نزل إلى آخر مستوى في المناظرة وقال لهم: طيب لو حصل الكلام ده وإن ابن مسعود يا سيدي قولوا إنه قال الكلام ده، طب وتعملوا إيه في الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأخذوا يتكلمون معه في هذه المسألة، فوصل بهم ابن المبارك من خلال منهج سديد وهو التحاكم للدليل، هذه من أداب الخلاف ونبذ الخلاف. أن قال لهم، قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول حتى نئد هذه الفتنة ونئد هذه الاختلافات، وحتى لا نوسع رقعة الخلاف وننزل بذلك على ما أحكم من النصوص الشرعية. عندما تشتبه علينا بعض الأمور علينا أن نرد المتشابه إلى المحكم. قال ابن المبارك: قلت لسفيان الثوري إن عباد ابن كثير إذا حدث جاء بأمر عظيم، فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه؟ سفيان الثوري بيقول، ابن المبارك بينقل إن هو سأل سفيان الثوري عن واحد لما بيتكلم بيعمل فتن، فقال له: ترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه؟ قال سفيان: بلى. قال عبد الله: فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه وأقول لا تأخذوا عنه. من هذه الأمور أننا إذا وجدنا هذا الذي قد يحدث بلبلة بهذه الأقوال التي ذكرنا أنها من الخلافات الشاذة، أن نقول: هذا إنسان لا نعرف عنه إلا الديانة وهو على العين والرأس ونثني عليه الخير، ونقول: ولكننا نرى أن لا يؤخذ عنه هذا القول لأنه شذ بكذا، بمنتهى الأدب مش بمنتهى المشاغبة، وده كذا وده كذا وده كذا، هذا هو المنهج. ومن الأمور أيضا التي تعلمنا أدب الخلاف منهج الإمام ابن السماك في التعامل مع المخالف، فقد قال رحمه الله وهو يرشد إلى الاشتغال بعيوب النفس، قال: سبعك بين لحييك. اسمعوا بقى الكلام ده، السبع هو لسانك، هو لسانك تأكل به كل من مر عليك، قد آذيت أهل الدور حتى تعاطيت أهل القبور. يعني الناس اللي عايشين ما سلموش من كلامك، وكمان أهل القبور والناس الموتى صرت تتحدث فيهم، وقد جرى البلا عليهم هؤلاء أهل القبور، وأنت ها هنا تنبشهم كأنك تنبش قبرهم. إنه ينبغي لك أن يدلك على ترك القول في أخيك ثلاث خلال: اسكت ولا تتكلم، لا سيما إذا كنت تتكلم عن علماء لحومهم مسمومة. ثلاث خلال: أما واحدة فلعلك أن تذكره بأمر هو فيك، فما ظنك بربك إذا ذكرت أخاك بأمر هو فيك؟ تصور ربنا يعمل فيك إيه إذا كنت قاعد تقول ده الإنسان ده كذا وكذا، ده بتاع دنيا وإنت قلبك مليان دنيا، وإذا كنت تقول ده إنسان فيه كذا من اللوثات وإنت مليان عورات وعيوب. فاتق الله، ولعلك تذكره بأمر فيك أعظم منه. ده أنت قاعد بتحدث الناس كما يقول المصريون في الأمثال الدارجة، قاعد بتحدث الناس بالطوب وانت بيتك من إزاز، وقاعد بتتكلم وانت لا تدري ما هو فيك من بلايا أخطر. انت في قلبك شحناء، والشحناء هي الحالقة، عندك حسد دب فيكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة. عندك من الأشياء والآفات الباطنة ما يجعلك تسكت ولا تتكلم في حق من لا ينبغي الكلام عنهم بهذه الطريقة الرذيلة التي يصنعها طويلبة العلم ومن لا فقه لهم ومن لا أدب لهم. فقد يكون فيك ما هو أعظم، فذلك أشد استحكاما لمقته إياك. ربنا حيتنزل عليك بمقته وغضبه. ولعلك تذكره بأمر قد عافاك الله منه فهذا جزاؤه إذ عافاك. يعني يا أخي قاعد بتقول إن هو فيه وفيه، طب ربنا عفاك، طب عشان ربنا عفاك تبقى خلاص تتباهى وتتكبر، عسى أن تقع في الشيء الذي عبته عليه. يا جماعة والله أدب السلف ده إحنا محتاجين نقعد نتكلم بدل الدرس مية، وأنا عندي أتم الاستعداد والله إحنا نقعد نتكلم في الأداب دي، لأنها بقت أهم شيء. الكلام حول التأصيلات العلمية والمعاني اللي احنا ممكن كل واحد زي ما بقول يمتطي جوادها ويحس ان هو بقى خلاص فارس من فرسان الشريعة، المسائل هنا فيها، انما يعرف هذا الحق بتطبيقاته العملية السلوكية والأخلاقية. فلا تضيعوا العلم بهجر أدب العلم، لا تضيعوا العلم بهجر أدب العلم، واجعلوا الخلاف محمودا سائغا مقبولا بأن تتأدبوا بأدب العلم. شايفين لو الواحد فكر قبل ما يتكلم بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ما بالوا أقوام ويعتذر لأخيه، أوليس هذا مأمن من الوقوع في الفتن التي نعيشها؟ انظروا إلى الإمام الشافعي وهو يتكلم عن أدب ثالث مهم بعد أدب إحسان الظن بأهل العلم والاعتذار لهم. والأمر الثالث ذكرنا إلقاء أو النظر إلى عيب النفس قبل النظر في عيوب الآخرين. الأمر الرابع التوازن والإنصاف. الإنصاف يا ناس، شوفوا الإمام الشافعي يقول إيه عن أهمية التوازن في الحكم على الرجال وضرورة العدل والبعد عن الظلم والتعدي. قال: إذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل، وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجرح. يا أخي زنوا بميزان إنه له من الفضائل الشيء الكثير ويغفر له ويعتذر له إن أخطأ في مسألة في نظرك، واتق الله في لسانك. وقال أيضا ليونس ابن عبد الأعلى: يا يونس، إذا بلغك عن صديق لك ما تكرهه فإياك أن تبادر بالعداوة وقطع الولاية. لما حد يجي يقول لك: عارف فلان ده؟ ده أصلا بتاع فلوس. عارف فلان ده؟ ده أصلا بتاع نساء. عارف فلان ده؟ يقول ولا يعمل. عارف فلان ده؟ ده بيعمل ويسوي. فإذا بلغك ما تكره اعمل إيه؟ قال له: إياك أن تعاديه ولا تقطع الولاية فتكون ممن أزال يقينه بشك. إيش دراك؟ إيش عرفك إنه هكذا كما يقول الناس؟ عندك بينة؟ ولو عندك بينة، ولو أنك أقمت عليه دليل على أنه أذنب أو أخطأ، فلعله تاب، فلعل الله تجاوز عنه، فلعل الله عز وجل قد امتن عليه بالصفح. فانظر إلى حاله المجمل، هل ترى أن حاله المجمل هذا على خير؟ هل ترى له قدم صدق في الإسلام؟ اتقوا الله في هؤلاء الدعاة والعلماء وطلبة العلم الأكابر، ولا تزيلوا اليقين فيما تعرفون بشكوك، لسيما إذا حدثت خصومات. واحد مش طايق فلان فيدي له اسفين من الأسافين، والناس تقع في ذلك، والناس تحب العداوات والكلام حوالين أعراض الناس ويخوضون بالباطل. فين ده؟ بلاش أعمال النساء التي قد يشيع بينهن من الغيبة والنميمة والكلام بما لا يصح. ويا أيتها النساء، عليكن أن تعلمن خطورة الخوض في هذه المسائل. الستات قاعدة فاضية فقاعدة بتتكلم بقى في الأمور من غير تحري، وتيجي واحدة تبعت لك تقول لك: أنا متشككة في ذمة الشيخ فلان المادية أو كذا. فين البينة؟ أين البينة؟ الصحابة راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقتل لهم قتيل في أرض اليهود، في أرض اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ألكم بينة؟ قالوا له: ملناش بينة. طيب إيه الحل؟ خلاص خدوا بقسم اليهود، شوفوا اليهود اجمعوا 100 واحد، مسألة القسامة، اجمعوا 100 واحد يحلفوا إن هم ما عملوش حاجة. قالوا له: لا نرضى بأيمان يهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم وداه، يعني هو الذي دفع الدية من إبل الصدقة. الشاهد إنه ألكم بينة؟ ألكم بينة؟ وإن كان لكم بينة، أين هذا الأدب في أن نقول: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث؟ أين أدب أن نقول: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم؟ إحنا ليه عايزين نضرب الرموز؟ إحنا ليه عايزين نسقط أنفسنا بأيدينا؟ هو اللي قاعد بيشتم في الشيخ فلان ده هو عايز يبقى مكانه؟ عايز يبقى هو اللي تتفتح ليه الأبواب؟ هو ماذا يريد من ذلك؟ إذا أراد الله ألا يوجد فإن الله قادر على أن يسكت لسانه وأن يزيله من على وجه الأرض إن أراد الله تعالى ذلك. فبالله احذروا أن تزيلوا يقينا بشك، ولكن إلقه. شوف كلام الإمام الشافعي: إلقه وقل له. بصوا بقى الأدب. قال: إلقه وقل له: بلغني عنك كذا وكذا. واحذر أن تسمي المبلغ. اوعى تقول أصل الشيخ فلان كان بيقول، وأصل الأخ كان بيقول. وده والله أنا بسمعه للأسف الشديد في جلسات خاصة. بلاش بقى نتكلم عن ملفات سين من الناس. سين من الناس ده داعية، أو سين من الناس ده عالم من العلماء. مش عايزين نتكلم بقى، أصل يعني في بلاوي سودة يعني مش عايزين نخوض فيها. خلاص طبعا الناس كلها ايه البلاوي السوداء يعني حاجات كده يعني، ويسمي هذا فتبقى افساد ذات بين. قال روح له وقل له بلغني عنك كذا وكذا، واحذر ان تسمي المبلغ، اوعى تقول له مين، فان انكر ذلك فقل له انت اصدق وابر. يا ربي والله فين ده لما يجي مش بقى تقول له طب احي، طب بالله عليك لا انت قايل، طب والله مش عارف ايه، قال له لما تيجي يقول لك ما حصلش قل له انا متاكد ان انت صادق وبر وان انت مش هتكذب وخلاص وكان شيئا لم يكن، قل له انت اصدق وابر ولا تزيدن على ذلك شيئا. فان اعترف، طب لو جه وقال لك كذا، فان اعترف فرايت له في ذلك وجها بعذر، يعني قال لك يا اخي والله كان حصل مشكله والامر ده كان كذا وكذا وكذا فتأولت المسألة بهذا الوجه، أو كان هناك وجه ضرورة، أو كان هناك وجه حاجة، أو أنه حدث شيئا ما فاضطررت إلى صنع هذا الأمر لكذا أو كذا. قال فاقبل منه. يا أخي كان في ضغوط، الضغوط دي كانت حتزيل الدعوة. يا أخي أنا كنت تحت تهديدات شديدة، يا أخي حصل وحصل، فاقبل منه. مش تقول له ما ينفعش، أمال فين يا شيخ، فين الكلام اللي أنتوا قاعدين بتعلمه لنا، فين يا شيخ كلمات الحق عند سلطان الجائر، وفين الجهاد بالكلمة، وفين وفين. فيقول لك يا أخي اعذرني أنا ضعيف، أنا بشر، أنا عندي بعض الأمور أنا أعرفها من نفسي. لكن للأسف الشديد صرنا لا نقبل حتى هذا ولا هذه اللغة أصلا. قال وإن لم يرد ذلك فقل له ماذا أردت بما بلغني منك، فإن ذكر ما له وجه من العذر فاقبله، وإن لم يذكر لذلك وجها لعذر وضاق عليك المسالك فحينئذ أثبتها عليه سيئة أتاها. يعني اكلم معاه، ففي الآخر خالص ما لقيتش كلامه ده بيودي إلى أي شيء وكلامك مش صح، فقل له يعني غفر الله لك ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم، وعليك أن تراجع هذا الأمر فيما بينك وبين نفسك، وإن شاء الله أنا متأكد إن شاء الله بإذن الله سيؤول أمرك إلى خير، ووالله الذي لا إله غيره ما نصحتك لأي شيء، أنا فقط من حبي لك ومن إشفاقي عليك وكذا وكذا. ده في الآخر خالص بعد ما خلاص ما أسقط في يده. قال ثم أنت في ذلك بالخيار، إن شئت كافأته بمثله من غير زيادة. ده هو بقى هو اتكلم عليك أنت أو وقع فيك، عايز إنك يبقى إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن شئت عفوت عنه. والعفو أبلغ للتقوى وأبلغ للكرم، فإن زعتك نفسك بالمكافأة فاذكر فيما سبق له لديك. يا عيني على أشياء أنا يتفطر قلبي والله الذي لا إله غيره، وكبدي على حال الإخوة والأخوات، على أمور مهجورات، بيقول خلاص أنا عايز أتشفى، عايز أرد الألم بألم، والشرع بيقول فيقول إيه؟ فإن زعتك نفسك بالمكافأة فاذكر فيما سبق له لديك. افتكر له حسنة يا أخي، افتكر له خير، ولا تبخس باقي السالف بهذه السيئة كأنها شيئا ومر وانتهى، فإن ذلك الظلم بعينه أن يكون قد أحسن إليك فتسيء إليه. وقد كان الرجل الصالح يقول رحم الله من كافأني على إساءتي من غير أن يزيد ولا يبخس حقا لي. وفي فتن وأنا أعرفها بالأسماء، يعني كان أحد المشايخ وربما لا تعرفونه أنتم، كانت تبلغنا محاضراته، وكان رجلا رقيق القلب وعنده من العلم ما شهد به الجميع، ثم حدث أن اتهمه البعض ببعض الانحرافات المنهجية، وقالوا الراجل ده صوفي والراجل ده كذا. فلما بدأ هذا الكلام يكثر قلنا في ذلك هذا المعنى، يعني يا أخي افتكر له خير، وفي نفس الوقت وأنت تشاغب ما قلتش أنه الرد كذا، لكن لا تسقطه بهذه الطريقة، يعني ما يبقاش عندك السوداوية دي، خلاص بقى إنسان أسوأ. ووصل الأمر بأحد الناس أن قال، وكان ساعتها موضوع العراق والكويت وما كان بعد هذا من فتن، فكان يقول إن فتنة الشيخ فلان أشد على المسلمين من فتنة جورج بوش. قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، ليه العداوة دي، وليه العصبية دي، وليه الشيء من الحنق ده. نعم قد يكون في منهجه ما يرد عليه فيه، وما يكون بأسلوب متقبل قد يرجع فيه إلى الصواب، والمسألة فيها كذا، وفي أسلوب آخر غير أسلوب المصادرة على الناس بهذا الشكل وإلقاء التهمة عليهم وتصنيفهم وإلقاء التجريحات الشديدة، وقتلوا الرجل دعويا وفسد قلب الرجل بعد أن كان رقيقا، وحتى قال لأحد مشايخنا تغير الحال بعد أن دخل في هذه الخصومات، ثم بعد ذلك لم يعد له ذكر. فعلينا أن نفهم هذه الآداب جيدا، وأن نتعلم أن نبتعد عن التعدي والظلم في معاملة أهل العلم، وأن نتقي الله عز وجل فيهم، وأن نعرف أن هذا هو الذي سيكفل لنا النجاة، هذه سفينة النجاة، الأدب في التعامل مع المخالف والتأدب والتفقه بفقه الخلاف وأدب الخلاف، هذا هو الذي يخرجنا من هذه الإشكالية. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يؤدبنا ويهذبنا ويعلمنا ويبصرنا ويجعل أمورنا ومآلها إلى كل خير، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، ونعوذ بالله أن ندل الناس على خلق كريم ولا نتحلى به، ونعوذ بالله من الشقاق والفراق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم ادفع عنا أذى كل ذي أذى، اللهم ادفع عنا وعن المسلمين أذى كل ذي أذى، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعله عبرة لمن خلفه، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم أسكت ألسنة الحاقدين وألسنة المارقين وألسنة أهل البغضاء والكره والخصومة عن أهل الإسلام وعن أهل الإيمان وأهل العلم، إنك يا ولي الإسلام وأهله قادر على كل شيء، فمسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه، فستذكرون هذه الآداب كثيرة، وستتعلمون أهميتها في الواقع كثيرة، فستذكرون ذلك. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.